اوكي، إذن قلنا ماذا يحدث عندما نطلب من الله امرا ما او نساله اجابه ما بكل لجاجه وبداله البنين ويتأنى هو في رده او يصمت ولا يجيب على الاطلاق، او ربما يجيب بما يخالف رغباتنا وتصوراتنا عن شكل الاستجابه. ماذا يحدث؟ امام كل منا اختيار من اثنين: واحد، اما التمسك بالثقه في الله كأب صالح وبالإقرار به كرب وسيد على حياتي ومالك لها بالكامل، يبقى التمسك بالله كأب صالح، مش بس بالله كإله لكن كأب صالح، مش بس كإله لكن كأب صالح، حتى وهو لم يجيب، حتى وهو صامت، حتى وهو بيجيب بشيء مختلف عن اللي أنا أرغب فيه. فالتمسك يشتمل هذه الأشياء، مش بس يشتمل بالثقة فالله، تمسك بالثقة فالله لا يشتمل فقط على أنه إله، لكنه أيضا مش مجرد رب أو سيد، لكنه صالح أيضا ومالك لحياتي بالكامل. وهذا بالتالي يعني قبولي لموقف الله من حياتي. يبقى التمسك بالثقة فالله يشتمل أيضا على قبولي لموقفه من حياتي، موقفه بكل ما يسمح به، بصمته، بالتمهل في الرد، وأنا بصلي بكل لجاجة وبدالة البنين، أو باستجابته المخالفة لما أرغب فيه. الاختيار الأول، التمسك بالثقة في الله يشتمل على قبولي لموقفه من حياتي. عايز أقولها لثلاث مرة، أتمنى أقولها 100 مرة، بس مش هقعد أزيد وعيد وخلاص، بس حاسس إنها لازم تاخد وقتها عشان تصل إلينا. التمسك يعني تمسك بالثقة في الله، يعني أيضا أو يشتمل أيضا على قبولي لموقف الله من حياتي، رغم عدم فهمي ورغم حيرتي، بدون الوقوع في الإنكار. يعني ده مش مساوي للدينايل اللي اتكلمنا عنه في أول محاضرة، دون إنكار لما أعاني من ألم حقيقي. بالتأكيد لا، يعني قبول الموقف الله من حياتي لا ينافي أني أتألم. مش معناه أن أنا مبسوط ومزقطط، لا، لا يوجد إنكار، لا يوجد denial، لا يوجد كبت، لا يوجد repression. هناك ألم حقيقي، حقيقي وحيرة وعدم فهم، لكني أتقبل هذا الموقف من الله. هذا ما تنطوي عليه كلمة الثقة في الله. أيوب بيقول في الإصحاح الأول 21: الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. وهذا هو الاختيار الذي يظهر تماما في تمسك أيوب هنا بعلاقته المستقيمة الانتجريتد النزيهة والكاملة مع الله، رغم محنته الرهيبة ورغم عدم فهمه أو إدراكه على الإطلاق لأي سبب أو غرض منطقي وراء اللي بيفعله الله. احيانا نظن كما قلت يوما ما اني مبكرا في حياتي كنت بقول كده، انا لازم افهم، لازم افهم، لازم الله يفهمني عشان اقبل. احيانا بنظن ان احنا لازم نفهم عشان نقبل. هذا ليس الثقه في الله. الثقه في الله تعني انه رغم عدم الفهم، رغم المحنه الرهيبه، رغم عدم ادراك أي سبب أو غرض منطقي وراء ما يفعله الله، منطقي البشري طبعا لا أدركه، مع ذلك التمسك بالعلاقة المستقيمة والكاملة مع الله، هذا هو الثقة في الله. ده الاختيار الأول، وهذا ما قالته زوجة أيوب له، صح 2:9: فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ فأيوب كان يعرف أن الله له الحق الكامل في أن يفعل ما يفعله. أيوب يعرف أن الله له الحق الكامل في أن يفعل ما يفعله في حياة أيوب، لأن حياة أيوب ملكا لله وليست لأيوب. أيوب يعرف هذا، أن الله له الحق الكامل في أن يفعل ما يفعله، لأن أيوب يدرك أن حياته ليست ملكا له لكنها ملكا لله. لذلك استطاع أن يقول في العدد التالي بعد العبارة بتاعة زوجته أيوب 2:10 لما رد عليها وقال لها الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل، مش بالضرورة أن احنا نفهم. أيضا يقول بولس في روميا 9:20-21 بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة الطينة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ وهنا أيضا إيروني، هنا أيضا أسلوب مفارق وتهكمي. ألعل الجبلة الطينة تقول لجابلها للفخار اللي قاعد بيعملها أنت عملتني كده ليه؟ السخرية طبعا. أم ليس للخزاف سلطان على الطين؟ ولا الخزاف ملهوش سلطة على حتة الطين اللي بيشتغلها؟ وهذا أيضا ما يجب أن يكون موقفنا نحن، زي ما جاليليو عبر تماما لما تجاه موقف أنه فقد بصره في نهاية حياته. جاليليو اللي عاش طول عمره عمود فقري أساسي في حياته هو الإبصار والتطلع والنظر إلى خارج هذا الكون والاستكشاف، يفقد بصره، يفقد هذا العمود الفقري الأساسي، لكنه يقول هكذا. اسمعوا جاليليو بيقول إيه؟ هكذا أراد الله. مش كفاية، لأن دي بنقولها كلنا في الجنازات، دي مشيئة ربنا يا ابني ولازم تقبلها. لا مش هو ده اللي يقصده أي جاليليو، نو مش ده. اسمعوا العبارة اللي جاية هي اللي أقوى، هي التي تحمل المعنى الحقيقي. هكذا أراد الله ولابد أن أريد هذا أنا أيضا. هذه هي قوة العبارة، هذا معنى التمسك بثقة الله، أن هكذا أراد الله ولابد أن أريد هذا أنا أيضا، مش أقبله فقط أو أستسلم به لي لأنه لا حول لي ولا قوة، لا، لكن لابد أن أريد هذا أنا أيضا، لأنه إذا سمح الله بهذا فهذا هو أفضل شيء يحدث لي. فإذا لابد أني أنا نفسي أريده، لأن هذا أفضل شيء يحدث لي، فطبعا لابد أن أريده. هناك حيرة ضخمة أنه كيف يكون أفضل شيء يحدث لي أني أفقد البصر، ما أعرفش إزاي. جاليليو يقول ما أعرفش، لكن جاليليو فاهم أنه هو مش محتاج يعرف. جاليليو ما قالش زي أني لازم أعرف، لازم أفهم، مش مهم ان افهم. ومن اجمل كلمات تورني كانت ايفيت مراتي معلقاها دايما في البيت. ايفيت عدت من حوالي 10 سنين بتجربه مع الكانسر واحتاجت الكيموثيرابي والراديشن، وكانت دايما معلقه في كل حته الجمله دي بتاعه تورني: القبول هو كل شيء. كلمه مهمه تورني: ليس اهم شيء ان تفهم بل ان تقبل. محدش هيقدر يفهم ايه الحكمه من وراء الكانسر والكيموثيرابي والراديشن، محدش هيقدر يفهم ايه الحكمه، مفيش اي حكمه منطقيه في نظرنا ان الواحد يتعرض لكانسر وياخد كيموثيرابي وشعره يقع والراديشن ويتبهدل، يعني ملهاش منطق، ده نوت ميك سنس بالنسبه له. فتورنيه بيقول لنا وجاليليو بيقول لنا والكل بيقول ممن يفهمون الحق انه ليس مهما ان نفهم، لكن مهم ان نقبل، لأننا مش هنقدر نفهم كل حاجة. وإذا علقنا الثقة بالرب على الفهم سقطنا. ليس أهم شيء أن تفهم بل أن تقبل، فكان سيطلع في كل حتة من الفهم. ده اللي قاله تورني. هكذا أراد الله، يقول جاليليو، بس مش دي النقطة فقط، النقطة هي أنه لابد أن أريد هذا أنا أيضا، أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. إذا سمح الله لنا بهذا فهذا هو الأفضل. في هذا الموقف الصحيح تتحد إرادتنا خاضعة بإرادة الله. تتحد إرادتنا خاضعة بإرادة الله. وأنا فاكر أنه في خلال ساعة أو ساعة ونص من بعد ما اكتشفنا في أول تحليل أنه البيت عندها كانسر، بعد حوالي ساعة ونص من طبعا من الصدمة وصلنا للخلاصة دي، أنه إذا كان الله سمح بالوفاة فهذا هو أفضل شيء. وهنا قدرنا نجتاز الأزمة أو الصدمة. بقعد تفتكروا دي بطولة مننا، لأن قبلها بخمس سنين تعرضنا لاشتباه مشابه وضعنا بالكامل لم نحتملها، فما كانتش بطولة مننا، هي تعلمنا أشياء في الحياة. فقبل الموقف ده بخمس سنين كان في اشتباه مشابه ولم نحتمل حتى الاشتباه، لكن جه الوقت علينا لما أصبح الحقيقة. خلال ساعة ونص من التفكير والحوار وصلنا للحتة دي، لأن قد تعلمنا إنه إذا سمح الله بالوفاة، لأن أي كانسر لابد أن يشتمل على يحتمل الوفاة، إذا سمح الله بالترمينيشن بالوفاة فهذا هو أفضل شيء يسمح به الله. هكذا أراد الله، ولابد أن أريد هذا أنا أيضا. فهذا الموقف الصحيح فقط تتحد إرادتنا خاضعة بإرادة الله، حتى لو ما فهمناش، لكن سنجد سكينة الفؤاد اللي اتكلم عنها كالفن، سنجد امتلاء القلب بالشكر اللي اتكلم عنه كالفن، وهذا فعلا ما اختبرناه طول فترة الكيموثيرابي. والناس كانت مستغربة جدا ازاي بنقدر ننزل ونروح ونيجي والمكتب وندير سيمينار. بعض يمكن شاب كان حاضر سيمينار او حاجة زي كده وقتها معانا. عمري ما انسى اول ما فاقت من العملية قالوا لها عايزة ايه؟ قالت لهم عايزة جاتو. كان شيء غريب جدا، very interesting يعني، حد بيقوم من جراحة يقول للناس عايزة جاتو، كان شيء غريب طبعا ولم يكن له اي يعني يعود لاي بطولة فينا. لكن فعلا عندما تتحد ارادتنا خاضعة بارادة الله يستطيع ان يجد الانسان سكينة الفؤاد اللي اتكلم عنها كالفن وامتلاء القلب بالشكر، فلا نقع في حالة اليأس والتمرد والتمزق الداخلي بسبب ما نعانيه من قلبه. هنرجع للكتاب العظيم بقى اللي أنا بحبه لجيري بريدجز، كتاب الثقة بالرب في مواجهة ألام الحياة، ونقتبس منه على الأقل ثلاث اقتباسات النهاردة. الكتاب ده بعتبره زي كتاب الوزارة اللي عايز يفهم عن سيادة الله والثقة أو السرندر الاستسلام تحت سيادة الله مع قبول موقف الله في حياتي رغم عدم الفهم والحيرة، لابد أن يقرأ على الأقل هذا الكتاب. طبعا في كتب تانية بس على الأقل هذا الكتاب الثقة بالرب في مواجهة ألام الحياة جيري بريدجز. بيقول الآتي: عندما تحدث مثل هذه الأمور قد نتألم. أول حاجة لابد أن نأخذ بالنا منها أنه لا يوجد إنكار، هناك ألم، طبعا هناك ألم وألم شديد. أنا ما كناش يعني مزقطتين أو يعني ومبسطين، لكن هناك ألم لكن هناك في نفس الوقت سلام. عندما تحدث مثل هذه الأمور قد نتألم، لا نستطيع أن نتغاضى عنها بمجرد التعبير بسطحية بالقول الله له كل السيادة، دي مشيئة ربنا يا ولدي واقبلها. ليس بهذه السطحية، الأمر مش سطحي، مش أكلاشيهات نقولها لأنفسنا أو لبعضنا البعض. لا نستطيع أن نتغاضى عنها بمجرد التعبير بسطحية بالقول الله له كل السيادة. ما احنا عارفين أن الله له كل السيادة، بس ربما هذه المعرفة لا تقودني إلى شيء إلا مزيد من الغضب أنه صاحب هذه السيادة يسمح لي بهذه التجربة. وده اللي ابتديت وقلته في أول اليوم في اقتباس كالفن، ليس بالضرورة أن تكون النتيجة هي سكينة الفؤاد وامتلاء القلب بالشكر. نعم الله له كل السيادة، ولكن في سيادته يسمح لنا أن نكتشف الألم. الألم شيء حقيقي، مفيش أي مجال للتوهم، مفيش إليوجن، مفيش إنكار، مفيش دينايل، الألم حقيقي. من يظن أن التعزية هي أنه أن الألم ده لا يجب أن نشعره خاطئ. الألم حقيقي يجب أن نشعره ونتألم به ونعاني. فنحن نتألم ونعاني، هذه حقيقة، نتألم ونعاني، ولكن في وسط الألم والمعاناة يجب أن نؤمن أن الله له السيادة المطلقة. هكذا أراد الله، ولابد أن أريد هذا أنا أيضا. ما قالش أن أنا أريد، لكن قال لنفسه لابد أن أريد. قدامه صراع جاليليو لكي ما يصل أن يريد هذا، ربما يفشل ولا يصل أن يريد فقدان البصر ويرى أن هذا هو أفضل شيء لي، لكنه يقول لنفسه الحقيقة أنه لابد أن أريد هذا أنا أيضا إذا كان هذا ما سمح به الله. لكنه احتمل أن يفشل ويمتلئ قلبه بالحنق والغيظ على الله. الاختيار الثاني الموضوع أمامنا، أمام كل مننا في مثل هذه الحالة، هو التحول من الطلب والسؤال إلى المطالبة. طبعا التحول ده أو الوضعية دي مبنية على القاعدة الخاطئة إنه لي حق، كأن لي حق ما حرمني الله من التمتع به، كأن يصل جليلي على سبيل المثال أنه لا يجب أن يحرم من نعمة البصر، ده لسه قدامه وقت لكي يكتشف ويعلم العالم الكثير ويفيد البشرية، فكيف يحرم من هذه النعمة؟ قد يتحول جليلي إلى هذا. هذا اختيار أمام الإنسان، هذا اختيار، وكأن لي حق ما حرمني الله منه أو من التمتع به أو سلبني إياه، وأنا هنا أطالب الله بهذا الحق المزعوم. وهذا الاختيار المتعجرف يعبر بوضوح عن خطية الإنسان الأصلية من جهة الكبرياء والثورة والتمرد على الله، وهو اختيار متعجرف. لازم الكلمة الصفة دي هي الكلمة المفتاحية هنا، أنه اختيار متعجرف. لازم نعرف أن ده اختيار متغطرس متعجرف، يحتوي في داخله على الخطية. ما هي الخطية هنا؟ هي الكبرياء والثورة والتمرد والعصيان على ما يسمح به الله. لحظة واحدة، أن الله يقدر ألم الحيرة، لإلا حد يتناول هذه العبارة اللي فاتت على إنما عايز أشجع على الإنكار الدينايل. مرة أخرى، لا يوجد إنكار أو توهم، الله يقدر ألم الحيرة لا يستنكره، وبالتالي أنت لا يجب أن تستنكر الألم. عايز أقولها مليون مرة، هذا ليس مدعاة للتنكر للألم، للوقوع في الإنكار أو الكفر. الله يقدره، يعرف أنه موجود ويقر به ويريده أو يسمح به. الله عندما نقول أنه يسمح بهذا، هذا ليس مدعاة أن الإنسان إذن يتنكر لألمه. الله يريدك أن تشعر بها حينما يسمح بها، ويسمح بها لأنه يريدك أن تشعر بها. واعتقد المرة اللي فاتت على طول شرحنا المغزى من الألم، فما فيش مغزى من إني أخذ إسبرين وخدر الألم ولا أشعر به. إن المغزى هو أن أشعر به فيأتي بثمارة. تكروا كلمة تورنيه، ليس المغزى أو الهدف not the point في الحياة أني أحذف الألم، بل أن يأتي الألم بثمرة. فإذا لا مجال للإنكار، إن الله يقدر ألم الحيرة وعدم الفهم الذي قد نعاني منه فوق معاناتنا الأساسية وقت التجربة نفسها. التجربة نفسها مؤلمة، ويقدر إن في حيرة مؤلمة أكثر وعدم فهم يضيف مزيد من الألم، وهو لذلك يقدر السؤال. وطبعا لا فاهمين الفرق بين السؤال والمسألة أو المطالبة. يقدر السؤال المتضع والطلب Ask and seek، والطلب غير المشروط كمخلوق تحت الخلق، طلب للفهم. فالله يقدر أن الإنسان يحتاج أن يسأل، وهو يعرف مكانه في التضاع كمخلوق تحت الخلق، يحتاج أن يسأل ويحتاج أن يطلب. هو نفسه الذي قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا. لكن عدم فهمنا هذا لا يعطينا أبدا المبرر أو الحق في المطالبة، في التحول للمطالبة بأن يعطي الله حسابا عن نفسه. أي أن يكون الله مطالبا بالإجابة عن سؤال لماذا. يستطيع الإنسان في اتضاع أن يسأل لماذا يا رب، لأني أريد أن أتعلم لماذا يا رب، لكنه لا يستطيع أن يطالب الله بأن يجيب على هذا السؤال. أقولها تاني، الإنسان يستطيع أن يسأل لماذا يا رب في منتهى الاتضاع وهو يعرف مكانه كمخلوق تحت الخالق، بالتالي لا يتحول أبدا إلى أن يطالب الله بأن يجيب عن هذا السؤال لماذا. فالإنسان يسأل ويطلب بدلة البنين مئات السنوات ربما ولا يحصل على إجابة، وهذا لا يغير شيء من الاختيار الأول إذا اختار الإنسان الاختيار الأول، لكن الاختيار الثاني يحول الإنسان إلى المطالبة لماذا باللهجة المتعجرفة. إن لم يستجب الله لنا بالكافية التي نتوقعها نحن، وكأن الله وقع تحت المساءلة ولابد له من الاستجابة أو تقديم التفسير، كما لو كانت احتياجاتي أو بالتحديد احتياجي إني أفهم هو احتياج فوق الله وأهم من الله. زي ما أيوب بقى راح فيما بعد لاحقا راح لهذا الأمر، وكان هنا هو الخطأ بتاع أيوب الذي ظهر حين طلب محاجات الله واستجواب الله كمن هو متهم وسالب حق. الآيات اللي جاية دي هقراها من ترجمتين، الترجمة العربية المبسطة والترجمة العربية المشتركة. أيوب 13 أعداد 3 و 18 و 19 يقول أيوب: غير أني أود أن أتحدث إلى القدير. أوكي، وبيعترف أنه هو القدير، وأحاججه بمعنى أعاتبه أو أجادله بشأن قضيتي. ها أنا أعددت دعواي، هيرفع دعوة، وأعرف أني على حق لأنه لم يرتكب خطية ما تأتي له، زي ما أصدقائه الثلاثة الأولانيين قالوا له أن أنت أكيد راجل غلطان علشان كده الله بيأتي لك بهذه التجربة. المسألة كانت أنه ليس بالضرورة أنه غلطان لذلك الله أتى له بالتجربة، لكن المسألة كانت أن الله يريد أن يأتي بالتجربة. غير أني لما طالت التجربة واستمرت وصل أيوب أني أنا عارف أنها لم تأتي بسبب خطية فيا، أنا عملتها فهي نتيجة لخطأ عندي أنا لازم أتصلح عنه. يبقى إذن هنا الخلاصة الخطأ اللي وصل إليها أيوب، إذن في حاجة غلط فاتت على الله، فتعال نتحاجج. غير أني أود أن أتحدث إلى القدير وأحاججه، في الترجمتين اللي بستخدمهم هنا أعاتبه أو أجادله، هي دي كلمة أحاجبه، بشأن قضيتي وأنا أعددت الدعوة بتاعتي. ها أنا أعددت دعواي وأعرف أني على حق، فمن يثبت تهمة علي؟ فإن فعل الله فإني سأخرس وأموت. إذا الله نجح أنه يبرهن أني أخطأت بذلك استحققت هذه التجربة، يبقى عنده حق وانا اروح اموت نفسي احسن واموت واستحمل الموت. ليست هذه هي المساله يا ايوب، وهنا سقوط المساله هي انه ليس بالضروره ان تفهم لماذا اتت هذه التجربه، وفعلا ايوب لم يفهم ابدا لماذا اتت التجربه. يجب على ايوب في الاختيار الصحيح ان يقبل موقف الله منه وان لم يفهم لماذا الى اخر لحظه في حياته، وفعلا هو لم يفهم لماذا. فمجرد توجيه السؤال لماذا إلى الله باللجنة المطالبة المسائلة أو عبارة لابد، فاكرين ديكارت لما قال أنه ما فيش حاجة لابد على الله أن يفعلها واجب عليه، مجرد توجيه السؤال لماذا بهذه النبرة أو عبارة لابد هو أمر لا يخلو من الخطية والتعدي، لأنه زي ما شرحنا فيه يضع الإنسان نفسه في موقع أعلى من الله وفي موقف يواجه فيه المسائلة، لابد أن هو يكون أعلى عشان يقدر يسائل، والاتهام يقدم فيه المسائلة والاتهام الذي يشكك في صلاح الله وصلاحيته لإدارة هذه الحياة. زي ما وصل أيوب أنه لابد أنه الله فاتته حاجة لازم نتحاسب. وبالطبع هذا الموقف الخاطئ لا يعبر إلا عن كبرياء وتمرد الإنسان الساقط وهنا يظهر السقوط الذي لا مفرق منه، لا مطر لا مهر، الإنسان بلا مطر ساقط، بما فيهم بولس الرسول، بما فيهم أغسطينوس، أي إنسان هو ساقط بلا مطر، هو ساقط لا مهرب من السقوط. عشان كده كراب يقدر يقول طبعا لاري كراب أن مطالبة الله هي خطيئة. الاقتباس التالي لأسيس أمريكي اسمه بول كارام بيقول ليس للإنسان حق في أن يطلب من الله تفسيرا. الإنسان يستطيع أن يسأل في التضاع وأن يطلب طلب غير مشروط للفهم، لكن ليس للإنسان، هكذا يقول القس بول كارام، ليس للإنسان حق. طبعا لما بقتبس اقتباس من شخص معناه أنه أغلب الكتاب أو اللاهوتيين يوافقون عليه، لكن هذا مجرد مثال، مش قصدي بول كارام يعني هو المنزل يعني جاب التايتل، لا. ليس للإنسان حق في أن يطلب من الله تفسيرا، فمعنى أن تفعل هذا حينما تطلب من الله تفسيرا أنك تقلل من شأن الله. اسمعوا الجملة دي تاني أرجوكم، معنى أن تفعل هذا أن تطالب الله بتفسير معناه أنك تقلل من شأن الله، طبعا لأنك هنا هتضعه زي ما قلنا تحت منك طالما أنت اللي هتسائله. عشان كده بيكمل بول كرام بيقول وترفع من شأن نفسك فوق الله. هنا عكست الآية على طول، بدل ما كنت مخلوق تحت الخالق أصبحت أنت الخالق وهو المخلوق. ليس على الرب، ينهي بول كرام الاقتباس، ليس على الرب أن يعطي حسابا لأي شخص أبدا، ever never، ليس على الله أن يعطي حسابا لأي شخص. الشخص اللي هيرهن إيمانه بالله بأن الله يفسر لابد ويشرح ويعطي حساب، لابد أنه سيصطدم فحائط ويصمت، لابد حتما. لأن هذه من أوليات وأولويات الله أن يواجه الإنسان بسقوطه وعجرفته، فلابد أنه سيصطدم في هذا ويصمت، لابد أنه سيكتشف أنه لن يجد التفسير حتما، فيسقط أو يتحول إلى الاختيار الأول ويكون قد نجح في الامتحان. فالامتحان هيأتي خصيصا هنا لكي يمتحن ويختبر هذه النقطة، أنك مخلوق تحت الخالق أم تظن العكس. نرجع لجيريك بريدجز تاني، وإحنا اقتبسنا منه في المحاضرة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات، وهنستأنف نفس الاقتباس. بيقول في لو تفتكروا احيانا يمكن ان نرى فيما بعد النتائج الطيبه للتجارب في حياتنا، احيانا يمكن ان نرى فيما بعد النتائج الطيبه للتجارب في حياتنا، يمكن، ولكننا من النادر ان نراها اثناء التجربه. يعني يمكن ربما بعد كم سنه نكتشف النتائج الطيبه، لكن نادرا ما هتشوفها وسط ما انت معدي بالتجربه. وبالظبط هو ده ايوب، يعني ده سبب وجود سفر ايوب لينا، انه لو احنا في مكان ايوب لابد ان نرى ان ايوب مش شايف اي حاجه خالص. احنا شايفين لانه في الاصحاح الاول قدم لنا انترودكشن من وراء الكواليس، الوحي قدمه لنا. ايوب هو قاعد مش شايف ان العيال بتموت والفلوس بتروح والمرض بيضربه والدنيا بتضطرب، مش شايف اي حاجه، مش فاهم اي حاجه اللي احنا بنشوفها في الاصحاح الاول. نادرا ان نرى اي نتائج طيبه اثناء التجربه، ولكن سواء رأينا نتائج طيبة في هذه الحياة أو لا أم لا، فنحن مطالبون أن نثق بالرب أنه في محبته يعمل ما هو لخيرنا. يعني نحن مطالبون أن نثق حتى ونحن كأيوب لا نرى أي نتائج طيبة، أن نثق أن ما سمح بها الله في هذه التجربة من الموت والمرض والإفلاس هو يعمل لخيرنا. هؤلاء نحن مطالبون أن نثق حتى ونحن لا نرى أي نتائج طيبة ولا حتى نتوقعها في هذه الحياة، أن ما يسمح بها الله من موت ومرض وإفلاس و و و و زي ما حصل لأيوب، أنه يعمل لخيرنا وأنه سمح به بسبب أنه يحبنا. نحن مطالبون أن نثق بالرب أنه في محبته يعمل ما هو لخيرنا وفي حكمته يعرف كيف يحقق هذا الخير. فمن الحكمة الشديدة أنه سمح أن يحدث هذا، مش غصب عنه حدث هذا، لا، ده من الحكمة والمحبة أن هذا قد حدث. هو ده معنى الثقة في الرب. لذلك لا ينبغي إطلاقا أن نسأل إطلاقا، حطوا خطين تحت كلمة إطلاقا، لذلك لا ينبغي إطلاقا أن نسأل لماذا؟ وأنا اللي كنت بقول في وقت المبحث إني لازم أفهم ليه والله يعطيني التفسير، توقفت، وصلت إلى وقت فعلا لا أتذكر من سنين أنا سألت الله ليه عملت كده، لا أحتاج أن أسأل. لا ينبغي إطلاقا أن نسأل لماذا، بهدف مطالبة الله ليفسر لنا أو ليبرر أعماله أو ما يسمح به في حياتنا. لا ينبغي إطلاقا إطلاقا أن نسأل لماذا، بهدف مطالبة الله ليفسر لنا أو ليبرر أعماله أو ما يسمح به في حياتنا. أشكر الله لأجل التجارب لأنها علمتني أني لا أحتاج أن أفهم تفسير لها، وبالتالي لا أطلب تفسير لها. وعندما أقول لا يجب أن نسأل الله لماذا، فإني لا أتحدث عن صراخ الألم التلقائي عندما تحل كارثة بنا أو بأحد أحبائنا. خلوا بالكم مرة تانية يؤكد أنه لا يوجد إنكار أو توهم، هناك صراخ ألم تلقائي عندما تحل كارثة بنا. الله يريد أن نتألم، يأتي عمدا بالألم، الله يسمح بأن تحل هذه الكارثة. مش ده اللي بيتكلم عنه جيري بريدجز، وإلا يبقى بيستنكر علينا هذا الألم. لكنني أتحدث، يقول جيري بريدجز، عن المطالبة الملحة لماذا، والتي تحمل نغمة الاتهام نحو الله. ده اللي بيتكلم عنه، إنه لا ينبغي إطلاقا أن نسأل سؤال لماذا عن مطالبة ملحة تحمل نغمة اتهام نحو الله. أشكر الله ألف مرة لأنه لولا الألم ما كنت هتعلم أبدا هذا الدرس، أنني لا أحتاج أن أسأل الله لماذا. هنا إذن يسقط الإنسان في أن يجرب الله بدلا من أن يخضع هو لتجربة الله له. عايز أقولها تاني، هنا إذن يسقط الإنسان في أن يجرب هو الله بدل من أنه يخضع هو لتجربة الله له. الله هو اللي عايز يمتحن إيمان الإنسان، الإنسان يعكس الآية ويجيب الله ويقول له أنا همتحنك، اثبت لي وفسر لي علشان تكون جدير بإيماني بك. هذا الإنسان فعجرفته وسقوطي وسقوطه الذي هو أنا، بدل من أن يخضع الإنسان للتجربة وامتحان الله. تومسون مرة أخرى في تعليقه على تثنية 6:16 يقول الآتي، وهو اقتباس طويل امشوا معايا فيه حتة حتة، إن تجريب الله، واضح طبعا في الأسفار الأولى ولغاية التثنية الشعب إزاي عمال يسقط من سقوط لسقوط، وهو الله يعطيه ولكنه يرجع يشك في الله ويطلب أن يمتحن الله علشان يتبعه ويجرب الله في البرية. الشعب كله هلك بسبب أنه جرب الله في البرية. اسمعوا تومسون المفسر بيقول إيه، إن تجريب الله يعني فرض أوضاع عليه، أي على الله، وجعل رد فعله، يعني رد فعل الله نحو ما يطلبه منه شعبه في وقت التجربة، يجعله شرطا لاستمرار مسيرته معه. يعني عشان نمشي معاك أنا همتحنك يا الله، لابد أنك تعمل كذا. وكلمة اللابد مش مهم الكذا، لكن اللابد هي السقوط في الامتحان. أن يجرب الإنسان الله هذا هو السقوط حد ذاته. عشان كده بنفهم ليه المسيح قال في تجربة الشيطان أنه لا تجرب الرب إلهك. إن تجربة الله معناه إيه؟ أن تجرب رب إلهك يعني إنك تفرض أوضاع على الله وتخلي رد فعل الله للحاجة اللي أنت بتطلبها منه وقت التجربة تخليه شرط عشان تستمر ماشي معاه.
إذا عمل كذا، إذا عايزني أمشي معاه، إذا عايزني أثق فيك فعلا، وريني.
هذا هو تجريب الله.
فعندما احتاج الشعب في البرية إلى الماء، طلبوا من موسى أن يأتيهم بالماء ليجربوه. بيجربوا من الله عشان يقرروا إن كان الرب بينهم أم لا. لو الله بينهم هيدينا الماء ونشرب. ماذا إذا كان يريد الله العكس، أن يمتحن الشعب؟ هل الشعب يستطيع أن يمشي ورائي دون ماء؟ الإنسان المتعجرف لا يفكر في هذا. الإنسان مش إنسان متعجرف، يعني في إنسان متعجرف وإنسان غير متعجرف، لا، أقصد الإنسان المانكايند، الإنسان عموما اللي هو أنا وإنت، هو الذي يريد أن يجرب الله، مش الله هو اللي يجربه. الله يريد أن يجرب الإنسان هل سيمشي وراءه وإن لم يعطيه الماء. الإنسان في عجرفته يريد أن يرى هل الله سيعطيه الماء فيمشي وراءه أم لا يستحق أن يمشي وراءه إن لم يعطيه الماء. فيقول تومسون، عندما احتاج الشعب في البرية إلى الماء، طلبوا من موسى أن يأتيهم بالماء ليجربوه، ليقرروا إن كان الرب بينهم أم لا. إذا ادهم مياه يبقى ربنا فعلا معاهم ويقودهم وبيحبهم فيمشي وراءه، ما ادهمش المياه يبقى كل واحد من سكه. وطبعا ده اللي عمله الشعب طول التاريخ. اللي لازم نرى التاريخ بتاع الشعب مع الله، الشعب القديم، عشان نعرف احنا مسيحي العهد الجديد هو هو، لانه ده هؤلاء الشعب ده بيسمى كنيسه العهد القديم. عشان نعرف الانسان كيف يسلك مع الله لازم ندرس كويس اصحاحات العهد القديم دي، فنرى كيف يسلك الانسان مع الله. فاكبر درس بيعلمني نفسي هو اني بشوف الشعب عمل ايه مع الله في القديم، فبعرف نفسي وبعرف حجمي، لان هذا هو انا تماما، لا اختلف نهائيا عن اي فرد من الشعب في العهد القديم. كل الاختلاف هو نعمه من الله وليست فيا انا. مره اخرى اللي درس الدروس التسعه الاساسيه في الحياه المسيحيه معايا هيفهم ده، انه لا اختلاف على الاطلاق. الاختلاف هو في نعمه الله وليست فيا انا. انا هو انا من اول البشريه الانسان. نكمل مع تومسون لما بيقول عندما احتاج الشعب في البريه الى الماء، طلبوا من موسى ان ياتيهم بالماء ليجربوه ليقرروا ان كان الرب بينهم ام لا. عايزين يجربوا موسى او الله في الاختبار ده ويشوفوا الله معهم ولا لا. ولكن عملا كهذا، يقول تومسون، عملا كهذا كان وقاحة منهم، كان وقاحة منهم ودليلا على عدم الإيمان. يعني هم هل عايزين يختبروا الله عشان يشوفوا يمشوا وراه ولا لا؟ هو ده دليل أصلا على أنهم لا يؤمنوا بهذا الإله. كان هذا وقاحة منهم ودليلا على عدم الإيمان. ليه؟ لأنه يرفض العلامات، هذا الشعب يرفض العلامات التي سبق أن قدمها الله من قبل، ويطلب علامات أخرى تكون مقبولة لدى الإنسان. للوقاحة وعدم الإيمان هنا لأنه يرفض العلامات التي أعطاها الله. الله أعطى علامات معينة تشجع الإنسان على أن يطلبه. الإنسان في عجرفته يرفض هذه العلامات ويحط علامات بمزاجه. لو اتحققت، لو أنت فعلا بتحبني أعملها فنمشي وراك. هذه هي الوقاحة وعدم الإيمان. فعندما شعر الشعب بالشك في وقت الحاجة والضيق، أظهروا عدم ثقتهم في سيادة الله وسلطانه آنذاك. هنا بنفهم يعني إيه كلمة الثقة في الله، اللي هي الاختيار الأول الموضوع أمامنا في وقت التجربة. الثقة في الله، لما الشعب شعر بالشك وقت الحاجة والضيق اللي هو وقت الاختبار، ظهرت عدم الثقة. قبل كده هم كانوا يعتقدوا أنهم يؤمنوا بالله وأنهم شعب الله وأنهم مؤمنين، لكن عند الحاجة والضيق لابد يأتي الامتحان كما قلنا لكي يمتحن هذا الإيمان. ظهرت عدم الثقة في سيادة الله. كان يقال أن هناك ثقة في سيادة الله، لكن مش مهم ما يقال، مهم ما يبرهن عليه في اختياراتنا. عند وقت الحاجة والضيق ظهر أنه لا توجد ثقة بل يوجد الاختيار نمرة 2. أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة بأيديهم ويجبروا الله على أن يثبت لهم وجوده بطريقة استعراضية على حسب ما يريدون. جميلة جدا كلمة استعراضية، كلمة استعراضية المعجزة. نحن نميل للشو، المعجزة. أكثر برامج مكتسحة في الشاشات المسيحية هي برامج المعجزات. أكثر برامج تلقى صيد بيك فيش، صيدة كبيرة، هي برامج الله يقدر. لابد أن يبرهن الله للإنسان أنه يقدر، مش العكس، يبرهن الإنسان لله أنه يؤمن. هذه هي عبرقة السقوط. أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة بأيديهم ويجبروا الله على أن يثبت لهم وجوده بطريقة استعراضية على حسب ما يريدون. وقد رفض يسوع، واخدين بالكم القفز عند المفسر من تثنية والشعب في البرية إلى يسوع والشعب في العهد الجديد، الإنسان هو الإنسان. قد رفض يسوع أن يقوم بمثل تلك الأعمال، فالإنسان اللي بيطلبها التثنية هو هو الإنسان اللي بيطلبها في أعمال الرسل، هو 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 اللي بيطلبها في القرن 21. قد رفض يسوع أن يقوم بمثل تلك الأعمال التي طلبها منه الكهنة والفريسيين. متى 12:38-39 نريد أن نرى آية في الترجمة العربية المبسطة، برهانا معجزيا. نريد أن نرى برهانا معجزيا علشان نثق فيك. فأجاب المسيح إن هذا الجيل الشرير يطلب آية، يطلب برهانا معجزيا عشان يؤمن، لكي يؤمن، ولن تعطى لهم آية، لن تعطى لهم آية، بل سيتركوا للسقوط، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجرب الله، بل الله هو الذي لابد أن يمتحن الإنسان، فلن تعطى لهم آية. يقول توما الكلبيسي: ربي، ما حق الإنسان عليك حتى تهب نعمتك؟ ربي، ما حق الإنسان عليك عشان يعني اللي يستحقه الإنسان؟ فين الأحقية؟ فين الحق عند الإنسان عشان أنت تديله هذه النعمة؟ تديله نعمة من الأساس، الإنسان لا يستحق. ربي، هل لي أن أشكو أمرا إن أهملتني؟ أو أن أحتج بحق إن لم تقضي لي ما أسأل؟ الإجابة ضمنية بالتأكيد: لا، ليس لي حق أن أشكو إن أهملتني أو أن أحتج إن لم تقضي لي ما أسأل، لأنه لا حق لي كإنسان أن أخذ منك أي شيء. الحق الوحيد الذي يستحقه الإنسان، ودائما العبارة دي اللي بتثير البلبلة في كل مرة بقولها مثل هذا التعليم، الحق الوحيد الذي يستحقه الإنسان هو حق أن يموت. ما يستحقه الإنسان شيء واحد فقط، هو الموت. ما أستحقه أنا هو الموت والفناء، هذا ما أستحقه. أي شيء آخر هو هبة. من الجدير بالذكر هنا أن تمردنا هذا على الله قد يكون لا شعوريا، غير واعيا، أي مختبئا في عقلنا الباطن دون أن ندري به على الإطلاق، زي ما اتكلمنا بالضبط عن الكبت والإنكار في الحلقة الأولى. لا شعوريا دون أن أدري به في العقل الباطن مختبئ هذا التمرد ربما، ولا أدري به على الإطلاق، لأننا كمسيحيين جيدين في نظر أنفسنا طبعا، بنحب الله، لا يمكن لنا أن نتواجه مع حقيقة وواقع أننا متمردون ومتذمرون على الله، فنفضل نمشي في فاعلية وديناميات الخدمة والعبادة ونحن نحمل في داخلنا خيبة أمل شديدة ورفض عميق لله ولسيادته على حياتنا، لكنه مكبوت لا شعوريا. نرجع تاني لاقتباس فرانسيس شيفر بتاع الأسبوع اللي فات. عندما ينقصني الرضا والقناعة، نكمل هذا الاقتباس اللي ابتديناه الأسبوع اللي فات، لما اتكلم فاكرين عن الرضا والقناعة تحت بولس. عندما ينقصني الرضا والقناعة المناسبة، قد يحدث أن أنسى أن الله هو الله. ده الاختيار نمرة 2، أن ينسى الإنسان وضعه كمخلوق أمام الخالق. عشان كده دي عبارة شيفر الشهيرة، مخلوق تحت الخالق. عندما ينقصني الرضا والقناعة المناسبة اللي أنا محتاج ليهم عشان أقدر أنجح في التجربة، أحتاج إلى شيء واحد، أن أكون كونتنت، قانعا بكل الأحوال. كلمة شيفر هي كلمة بولس في السجن وهو بيكتب الفليبي. عندما ينقصني الرضا والقناعة المناسبة فقد يحدث أن أنسى أن الله هو الله، أو أن أكف عن الخضوع له. قد يحدث أن أنسى أن الله هو الله، أو أن أكف عن الخضوع له. وإذا مضت القناعة وكذلك توقف تقديم الشكر، وهنا الاقتران بين القناعة وفيض الشكر من القلب الذي تحدث عنه كلب. متى يحدث سكينة الفؤاد وامتلاء القلب بالشكر؟ عندما تحدث القناعة التي سماها كالفن القبول والاستسلام لما يسمح به الله في الحياة، نتيجة للإيمان بأن كل ما يحدث في الحياة هو من تدبير الله. نرجع لشيفر، إذا مضت القناعة وكذلك توقف تقديم الشكر فإننا لا نحب الله كما يجب. كما إن الرغبة اللائقة المشروعة، فاكرين أن الإنسان مخلوق ولديه رغبات مشروعة موضوعة فيه من الله، لكن هذه الرغبة المشروعة اللائقة تكون قد تحولت إلى شهوة ضد الله، أي إلى خطيئة. عندما تتوقف القناعة بسبب أن الرغبة المشروعة لم تسدد ولم توفق، معناها أننا رفعت رغبتي إلى احتياج فوق الله لابد أن يسدد، وحينما لا يسدد يظل الإنسان مدفوعا إلى مطالبة الله، لأن القاعدة علم النفسية التي وضعها الله هو أن الاحتياج يولد الدافع، فيظل الإنسان مدفوعا للإلحاح والمطالبة الملحة. إذن المفتاح هو في القناعة التي تجعلني أقبل أن الرغبة اللائقة المشروعة قد لا تسدد. وإذا مضت القناعة وكذلك توقف تقديم الشكر فإننا لا نحب الله كما يجب، كما إن الرغبة اللائقة المشروعة تكون قد تحولت إلى شهوة ضد الله. وهذه المنطقة الداخلية هي أول مكان يفقد الروحانية الحقيقية. المنطقة الداخلية دي هي بداية السقوط، وعايز يقول ايه؟ ان ده بداية السقوط، ده بداية السقوط، اللحظة التي رفع فيها الانسان رغبته المشروعة الى احتياج وبالتالي دافع مطالب، سقط الانسان. الانسان لديه احتياج رغبة مشروعة، رغبات لائقة مشروعة، لكنه لابد بسبب ثقته في الله ان يقبل ان هذه الرغبات قد لا تسدد، وهذا هو النجاح في الامتحان. إذن هذه المنطقة الداخلية هي أول مكان يفقد الروحانية الحقيقية، ودائما يكون الإظهار الخارجي مجرد نتيجة لما بالداخل. دائما يكون الإظهار الخارجي مجرد نتيجة لما بالداخل. وقد يصل تمردنا أحيانا، هنا بينتهي طبعا الاقتباس فرانسيس شيفر، وأقول أن تمردنا هذا اللي اتكلمنا عنه أنه ممكن يكون غير واعي، قد يصل أحيانا إلى أنه يكون تمرد واعي، فنتهم الله بالظلم وعدم العدل لمسؤوليته النهائية عن الأحداث. وده اللي قلته في بداية اليوم، أنه قد يرى الإنسان أن الله هو المسؤول عن كل مجريات الأمور أو تجري بتدبير منه، لكن هذا يقود إلى الغيظ والحنق والغضب على الله بدل القبول. فقد يصل تمردنا الواعي إلى أن يقودنا بالتأكيد إلى اتهام الله بالظلم وعدم العدل، لأنه هو المسؤول عن هذه الأحداث في النهاية. ونحن في جهلنا وضآلتنا لا نستطيع أن نرى الصورة كاملة، لا نستطيع أبدا أن نرى الصورة كاملة، وإلا أصبحنا إحنا الله إذا رأينا الصورة كاملة. ولا نستطيع أن نفهم كل ما يدور خلف الأحداث. فنصل في هذه الحالة مثل أيوب أن نقول في الإصحاح 9 عدد 24 من كتاب الحياة: إن لم يكن هو الفاعل أي الله، إذن من هو؟ هو المسؤول عن هذا. يقول أنا بريء، طبعا على لسان أليهو، ده أليهو بيتكلم بالنيابة أو على لسان حال أيوب، أنا بريء وقد ظلماني القدير، إني بار ولكن الله قد تنكر لحقي. أيوب 34:5 الآية السابقة، أيوب 9:24. واستخدم هنا الترجمة المبسطة. يقول أيضا أيوب في صح 13 أعداد من 21-23: ابعد يديك عني، يخاطب الله، ابعد يديك عني، توقف عن ترهيبي كفاية، وتوقف عن ترهيبي بخوفك كفاية، وأنا قدك كفاية اللي أنت بتعمله فيه. ادعني وأنا سأجيب، أيوب يقول لله ادعني وأنا هجيب، خلينا نتحاجب، أو دعني أنا أتكلم وأجب أنت. أيوب يثق أن عنده دعوة ناجحة ضد الله. كم هي ذنوبي وخطاياي، أجبني يا الله، أرني أين جريمتي وخطيئتي، ورينا غلطت فين عشان تعمل فيا ده كله. فيمكن أن يرى الإنسان أن الله وراء كل هذا، إن لم يكن هو الفاعل إذا من هو؟ لكن ليس بالضرورة أن هذا سيقود إلى سكينة الفؤاد والفيض بالشكر، بل ربما يقود إلى الغضب والتذمر نحو الله. فيجيب الله على الإنسان على لسان أشعياء، أشعياء 40:27 أيضا من كتاب الحياة، ويقول: فكيف تجرؤ يا إسرائيل أن تقول أن الرب لا يرى محنتي وطريقي خافية عليه؟ في الترجمة بتاعتنا فان دايك: فات حقي إليه. كيف تقول أن الله كان علي حق، أنه لا يرى محنتي وطريقي خافية عليه؟ إن نقص محبتنا لله هو السبب الذي يجعلنا نقع في تلك الجرأة الوقحة المتجبجحة اللي سماها تومسون وقاحة. نقص محبتنا لله اللي اتكلم عنها شيفر هي اللي بتخلينا نقع في تلك الجرأة الوقحة المتبجحة. فإحنا زي ما شيفر بيقول نحتاج أن نحب الله بالدرجة اللي تجعلنا نستمر نثق فيه ونخضع له فوق كل شيء، حتى وإن لم تكن الصورة واضحة لنا أو مفهومة. وهو ده المعنى الحقيقي للإيمان بالمسيح وبملكه على حياتنا، وليس مجرد أننا في يوم من الأيام قبلناه في حياتنا كمخلص شخصي. هذا هو معنى أن يكون الإنسان مؤمنا، هذا معنى الثقة والإيمان في الله، أن نحب الله بالدرجة التي تجعلنا نستمر نثق فيه ونخضع له فوق كل شيء، حتى لو كانت الصورة غير واضحة والحيرة مسيطرة والغموض مطبق. أختم في النهاية بعدة اقتباسات هامة جدا بالنسبة لي. أحب اقتبس أول حاجة من منهج مؤسسة مدمني الخمر في جولي ديس، مؤسسة مشهورة جدا اسمها AA، يعني أشهر من النار على العالم في الغرب، الكهوليك أنونيمس، أصحاب الـ 12 خطوة الشهيرة في العلاج من الإدمان الريكفري. المؤسسة دي لما ابتدت سنة 39 ابتدت كمؤسسة مسيحية، النهاردة هي مؤسسة علمانية غير مسيحية بالكامل، لكن ابتدت كمؤسسة مسيحية، مؤسسة مدمني الخمر مجهول الاسم، الكهوليك أنونيمس AA. ليهم منهج عبارة عن كتاب ضخم كده، اللي كتب طبعا في البداية بواسطة المؤسسين أو المؤسس المسيحي. صفحة 449 يقول الآتي: القبول هو الإجابة لجميع مشاكلي اليوم. تورنيه، تماما تورنيه. القبول هو الإجابة. الإجابة، واخدين بالكم اللفظ الإجابة، يعني أي حد عنده تساؤل، أي حد مشاكله النهاردة تثير علامات استفهام، إجابة علامات الاستفهام هذه هي القبول. القبول هو الإجابة لجميع مشاكل اليوم. القبول هو الإجابة على كل علامة استفهام اليوم. فحينما أصاب بالإضطراب، خلوا بالكم العقيدة دي اللي بيضعها المؤسس المسيحي للبرنامج AA، حينما أصاب بالإضطراب فإن ذلك يرجع، أي اضطراب يرجع لإيه؟ يرجع إلى أني أجد أن شخص ما أو مكان ما أو شيء ما أو موقف ما أو واقع ما في حياتي غير مقبول مني. الاضطراب سببه إيه؟ سببه إيه؟ ملوش سبب تاني في نظر هذه المؤسسة المسيحية في بدايتها، وهم وضعوا الدستور له بكتاب ضخم كده، إنه أكيد أنا مضطرب لأني أكيد لقيت وصلت بطريقة أو بأخرى إن أكيد في شخص ما، جوزي، مراتي، ابني، أو مكان ما، أو شيء ما، أو موقف أو ظرف ما وضعت فيه في حياتي، أو واقع ما في حياتي أنا مش قادر أقبله، فلذلك اضطربت. فالإجابة على السؤال لماذا أنا مضطرب هو إني لم أقبل. القبول هو الإجابة على جميع مشاكل اليوم. وإني لن أجد الراحة، لازال بيفسر سبب الاضطراب، وإني لن أجد الراحة والهدوء حتى أقبل أن هذا الشخص ما أو المكان أو الشيء أو الموقف هو ما يفترض أن يكون عليه تماما في هذه اللحظة. ما فيش أجمل من كده. 100% طبعا هو بيضع الأسس اللاهوتية، لأنه زي ما قلت لكم تأكدوا أن المؤسسة دي أسست مسيحية 100% قبل ما تفقد هويتها المسيحية. لن أجد الراحة والهدوء، شبه كلمات كالفن، السكينة والجراتيتيود، الامتلاء بالشكر والامتنان، لن أجده لغاية ما أقبل أن الشخص ده اللي هو مش مقبول مني، أو المكان اللي مش مقبول، أو الشيء اللي مش مقبول، أو الموقف والظرف اللي في حياتي ده هو تماما ما يفترض أن يكون عليه في هذه اللحظة. أنا هو لازم يكون كده، هو ده بالضبط اللي مفروض يكونه. ليه؟ بصوا الجملة اللي جاية، لا شيء ولا شيء على الإطلاق يحدث في عالم الله بطريقة الخطأ. لا شيء ولا شيء على الإطلاق يحدث في عالم الله بطريقة الخطأ. لا شيء، لا شيء على الإطلاق. هذا أفضل ما يمكن، هذا أصح ما يمكن أن يحدث هذا الشيء. لا شيء يحدث على الإطلاق في عالم الله. عالم الله، هي هذه الكلمة، العالم ده هو عالم الله ليس عالم الشيطان. الشيطان يتحرك فيه بسماح من الله، والإنسان أيضا يتحرك فيه بسماح من الله. العالم ده هو عالم الله. الله لم يفقد ملكيته للعالم بسبب سقوط الإنسان وتسليمه للحياة في يد الشيطان. الله هو الذي سمح بذلك. العالم ده هو عالم الله. لا شيء، الإيمان المسيحي يقول لا شيء ولا شيء على الإطلاق يحدث في عالم الله بطريق الخطأ على الإطلاق. هذا هو الإيمان المستقيم. فإذا إن لم أقبل الحياة كما تأتي لن أكون سعيدا. إن لم أقبل الحياة كما تأتي لن أكون سعيدا. فأنا أحتاج أن لا أركز كثيرا على ما يحتاج أن يتغير في العالم بقدر ما أحتاج أن أركز على ما يحتاج أن يتغير فيا وفي اتجاهاتي الداخلية. سوبر، مش ممكن، ما فيش أروع من كده. نفس اللي قاله ألبرت إيلس في العلاج المعرفي بعدها بعشرين سنة يمكن ولا حاجة أو ثلاثين سنة. فأنا أحتاج أن لا أركز كثيرا على ما يحتاج أن يتغير في العالم بقدر ما أحتاج أن أركز على ما يحتاج أن يتغير فيا وفي اتجاهاتي الداخلية. شيفر مرة أخرى، النصرة، المعركة كلها في العالم الفكري، والنصرة والفشل يأتوا في العالم الفكري الداخلي. ولذلك اتخذت هذه المؤسسة في بدايتها للصلاة الشهيرة، الصلاة مش فاكر منسوبة لمين، صلاة من التراث الكاثوليكي قديمة جدا اسمها صلاة السكينة، طبعا بقت مشهورة دلوقتي لما ابتدت تستخدم مع انتشار برامج الالكوهوليك انونيمس في مصر الـ AA. طبعا ما فيش الكحول هنا لكن بتتعمل البرامج دي لعلاج مشاكل اخرى. صلاة الشعار ليهم: يا رب انحني السكينة لكي اقبل الاشياء التي لا استطيع تغييرها. هنا نرى القبول، امنحني السكينة لكي اقبل ما لا استطيع تغييره، والشجاعة لأغير تلك التي أستطيع تغييرها، وهذا هو السعي الطموح. يجب أن يسعى الإنسان بكل جهده، ومتى يلجأ إلى القبول؟ حينما يجد أن مع كل جهده المشروع الأمور لا تتغير. إذا الله يريد أن يقبل هذا الوضع ويتكيف معه، فالقبول لا يأتي قبل الجهد. لابد أن يسعى الإنسان ولا يكون تواكلي وعاجز ومسلم بالقدرية، يجب أن يسعى للتغيير. وعندما لا يتغير ما يسعى إليه بعد أن يستنفذ الإنسان كل طرق المشروعة، يطلب السكينة لكي يقبل الأشياء التي لا يستطيع تغييرها. يعني في أشياء لا يستطيع تغييرها وفي أشياء يستطيع تغييرها، وهنا يطلب الطلب الثالث الحكمة في أن يعرف الفرق. امنحني يا رب الحكمة في أن أعرف الفرق بينهما. إيه اللي أنا لازم أغيره؟ فأفضل أكافح حتى لو 35 سنة في محاولة تغييره إذا كان يمكن تغييره، وإيه الأشياء التي لا يمكن تغييرها؟ فلابد أن أطلب السكينة والسلام الذي يجب أن أتمتع بهما بسبب ثقتي في الله، فأقبل ما لا أستطيع تغييره. فمش أول حاجة أن الزوجة اللي اتكلمنا عنها أو الفتاة اللي اتكلمنا عنها انها تستسلم للقبول، لابد ان هناك طرق مشروعه. طبعا ما اعرفش في المتجوزات شيء الطرق المشروعه، اكيد يعني ما فيش طرق كتير مشروعه طرق تستطيع عريس، طبعا دي طرق غير مشروعه بالتاكيد، دي طرق غير مشروعه ولا لائقه. لكن في مواقف اخرى كتير في طرق مشروعه زي الزوجه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. بعد ما تستنفذ هذه الطرق المشروعه وتجد من التاكيد كل ان زوجها يحبها او لا يحبها شيء خارج استطاعتها، لا يوجد امامها الا القبول. وربما القبول هذا ينطوي على القبول لان حياتها تكون منفصله عن زوجها، يعني القبول ليس استسلام لانها تعد معذبه لو كان زوجها بيؤذيها طبعا، زي ما احيانا نترجم القبول بالمعنى الخاطئ في مجتمعنا بالذات لما يجي الامر على المراه في صالح الرجل. طبعا ده تفسير عربي للمعاني الكتابيه وليس تفسير مسيحي للمعاني الكتابيه. نرجع لجيري بريدجز الجميل مرة أخرى، نفس الكتاب: الثقة بالرب وسط الألم والمحن تعني إيه يا بريدجز؟ تعني أننا نقبلها منه. هذه الثقة، الثقة بالرب وسط الألم والمحن تعني أننا نقبلها منه. يوجد فرق شاسع بين القبول وبين الخضوع والاستسلام، ده اللي بسميه الخنوع والسلبية. ما نقدرش نروح على طول في مثل الزوجة دي لزوجة مش بيحبها، نقدرش نروح على طول للسلبية والخنوع، إن ما فيش إيدك في حاجة، في إيدك حاجة وقبلي صليبك يا بنتي. لا، لابد هناك أشياء كثيرة تستطيع أن تعملها، وحينما لن تتغير الأمور ويبقى هناك وضع قائم لابد أن تقبله، حتى لو كان الوضع ده أنها هتكون إنسانة منفصلة وتربي أبنائها لوحدها. فالقبول هنا ليس هو الخنوع أو الخضوع والاستسلام، في فرق شاسع. يقول بريدجز: يمكننا أن نستسلم لموقف صعب لأننا لا نجد بديلا، وكثيرون يفعلون هذا. كما يمكننا أيضا أن نخضع لسيادة الله في ظروفنا بقدر معين من الامتعاض، يعني على مضض، يعني ملوي دراعنا، يعني هذا المنعنا إيدي حاجة، مش ده اللي بيتكلم عن الكتاب. ولكن لكي نقبل ألمنا ومآسينا بحق، فإن ذلك يتدخل فيه عامل الإرادة. إن موقف القبول هو موقف إرادي طبعا، ده اللي عايز يقوله ضمنيا. عشان كده أنا أصريت إن أقول عندنا اختيارين، فالاثنين اختيارين، مفيش حاجة اسمها ما عنديش اختيار فأنا أضطر أقبل، لا، هذا اختيار. إن موقف القبول يقول أننا نثق بالرب أنه يحبنا ويعرف ما هو لخيرنا. القبول ليس معناه أن لا نصلي من أجل الشفاء أو من أجل ولادة طفل في حياتنا الزوجية. القبول مش معناه أن أنا مش هسعى. القبول ليس مضاد للسعي. تاني مرة عايز أؤكد أن القبول ليس مضاد للسعي. القبول ليس معناه أن لا نصلي من أجل الشفاء أو من أجل ولادة طفل في حياتنا الزوجية. يجب أن نصلي حقا من أجل هذه الأمور، ولكن يجب أن نصلي ونحن لدينا الثقة بالرب. يجب أن نعرف أن الله وإن كان يقدر أن يفعل كل الأشياء، ولكن لحكمة لديه قد لا يفعل ما نصلي أن يفعله. هنا يأتي القبول رغم السعي الذي يظهر في الصلاة. لازلنا مع بريدجز. طالما أن النتيجة الكلية للتجربة في علم الغيب، مثلا في حالات المرض احنا ما نعرفش إذا كانت هيقول الحال للشفاء ولا للوفاة، نبس بنكيف أنفسنا إلى أنه قد يصل إلى الوفاة لأنه لابد أنه هيئ نفسنا للأسوأ. طالما أن النتيجة الكلية للتجربة في علم الغيب، يجب أن نستمر في الصلاة. طالما النتيجة النهائية في علم الغيب، يبقى احنا يجب ان احنا نستمر في الصلاة طالبين من الرب ان يغير الموقف. ولكن علينا ان نقدم هذه الصلاة بنفس الروح التي قدم بها يسوع صلاته. ايه هي الروح دي؟ انه انا اتمنى يا رب انك تزيح هذه الكأس، لكن لو ارادتك ان لا تزيح لتكون مشيئتك، ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. بالتأكيد لا يجب ان نطلب من الله حتما ان يغير الموقف. ما اقدرش، الكلمة هنا الهامة هي حتمية. حد يقدر يحط حتمية على الله انه علشان تبقى انت اله فعلا صالح ووعدت بالشفاء ووعدت ان دائما في الارتفاع وكل القصص دي الحلزونية بحسب تفسيرنا احنا الحلزوني لان عقلنا حلزوني ملتب وملتوي، فاقول للرب ان هي كده انت وعدت فهي لازم تبقى كده. مفيش حد يقدر يحط على الله لازم. لا يجب ان نطلب من الله حتما ان يغير الموقف، لأن قد يريد الله أن الموقف ده يظل كل الحياة وأنا لا أتكيف معه. تفسير التطبيق للعهد الجديد تعليقه على العبرانيين 11 الأعداد من 35 ل 38 يقول الآتي: يظن الكثيرون أن الألم استثناء الحياة المسيحية. طبعا هذا ظن خاطئ. وعندما يتألم إنسان يتساءل لماذا أنا؟ مستشعرا ان الله قد تخلى عنه، او ربما مستشعرا ان الله لا يمكن الاعتماد عليه كما يقولون غالبا انهم علموه ان الله هو بابا نويل هيمسح الالم طالما هتجيله ولن يسمح باي شيء مش على مزاجك. عندما يتألم إنسان ما يتساءل لماذا أنا، مستشعرا أن الله قد تخلى عنه، أو ربما مستشعرا أن الله لا يمكن الاعتماد عليه كما يقولون، فطبعا هنا يتشكك الإنسان في صلاح الله وصلاحيته. نكمل المعلق: إلا أننا في الحقيقة نحيا في عالم شرير والحياة فيها الكثير من الألم والمعاناة حتى للمؤمنين، لكن ما زال الله يضبط الكل. هذه هي الكلمة الرائعة في قانون إيماننا، أن الله يضبط الكل وسيظل دائما هو ضابط الكل. فهو يسمح لبعض المسيحيين بالاستشهاد من أجل الإيمان، كما يسمح للبعض الآخر منهم باجتياز الاضطهاد دون أن يموتوا. وبدل أن تسأل لماذا أنا، من الأجدر والأفيد أن تسأل لماذا ليس أنا. إن الإيمان والعالم في صدام مستمر، فإذا توقع الإنسان الألم والمعاناة فإنه لن يصدم لو تألم. إذا توقع أن المرض سيؤدي إلى الموت أو ربما يؤدي إلى الموت، فإذا حدث الوفاة لن يصدم لأن المتوقع أن هذا وارد أن يسمح به الله. أختم بأوزوالد تشامبرز في كتابه الجميل بتاع القراءات اليومية أقسم عندي المجد العلي، في القراءة اليومية 29 يوليو يقول أوزوالد تشامبرز الآتي:
علينا أن نتعلم كيف نفسر أسرار الحياة، أسرار أو ألغاز الحياة في ضوء معرفتنا لله وليس العكس. لكن نعمله غالبا أو عادة هو العكس، أن نأخذ أسرار الحياة وألغازها غير المجابة وغير المقبولة وغير الواضحة بالنسبة لي، وعلى ضوءها أفسر من هو الله وأعرفه على ضوء هذه الألغاز. لكن علينا أن نتعلم كيف نفسر أسرار الحياة في ضوء معرفتنا لله، وما لم يمكننا أن نرى أسوأ الحقائق وأكثرها قتامة فنتقبلها دون أن تتغير نظرتنا لصفات الله، فإننا لن نكون قد عرفناها بعد. أقولها تاني، ما لم يمكننا أن نرى أسوأ الحقائق وأكثرها سوادا قتاما فنتقبلها دون أن تتغير نظرتنا لصفات الله، هو ده معنى أن احنا نرى أسرار الحياة وألغازها القاتمة على ضوء معرفتنا لله وصفاته مش العكس. ما لم يحدث هذا فإننا لا نكون قد عرفنا الله بعد، بل اخترعنا إله وليس الله. أخيرا بترك معكم تطبيق عملي ربما تحبوا تعملوه لوحدكم، تفكروا في كل يوم وكل شهر وكل سنة في 4 أسئلة. ماذا تفعل عندما تتألم؟ الأسئلة دي بتلخص المحاضرات اللي فاتت. ماذا تفعل عندما تتألم؟ هل تلجأ إلى الهروب أم الكف أم الإنكار؟ السؤال الثاني، حدد وسائل الهروب اللي انت بتستخدمها. بتهرب في ايه او عن طريق ايه؟ وبعدين اسأل نفسك ماذا سوف تفعل في المرة القادمة عندما تتألم؟ لو انت عايز طبعا تغيير، لو مش عايز تغيير مش محتاج تعمل اي واجبات من الاساس. فاقترح عليك انا انك تكتب، لو انت هتبقى عايز في المرة القادمة لما تتألم تعمل شيء مختلف، اكتب من النهاردة قبل ما تتألم، قبل ما توصل يعني للتجربة، اكتب 6 اقتراحات عملية هتقوم بيها لتغيير طريقتك في التعامل مع الألم. إذا كانت طريقتك كبت أو هروب أو إنكار، إذا كنت بتهرب في كذا أو كذا أو كذا من الوسائل الشائعة اللي اتكلمنا عنها في أول يوم، اكتب 6 اقتراحات عملية هيساعدوك إنك أنت تعمل طريق تاني وقت ما تيجي تتألم، ما تروحش تهرب في كذا. ما لازم تكتب اقتراح عملي هتعمله. هتعمل ايه لو انت بتهرب دايما للنوم او للاكل او اكتب اقتراحات على الاقل 6، على الاقل طبعا ممكن تكتب اكتر. لازم عندك اقتراحات عملية لنفسك، لانه مفيش حاجة هتحصل لوحدها. السؤال الاخير، حدد شكل او اشكال الالم في حياتك الذي لا يمكن تغييره. لو في الام لا تتغير، ربما محتاج تكافح فيها لو انت ما كافحتش، لو انت سلبي، لكن هنفترض انك كافحت وهي لا تتغير ومضطر ان تقبلها، لازم تحددها، تكتبها وتسأل نفسك كل يوم، هل تستطيع قبول هذا الألم من الله شاكرا حتى وإن لم تفهم مقاصده بعد، ولا سترهن قبولك بالفهم؟ ونتوقف هنا. خلونا ناخد دقيقة نصلي وبعدين لو في أسئلة أو تعليقات. يا رب مرة أخرى ودائما مرة وما بعد مرة أرى أن هذه الكلمات تضعني أنا من نفسي أمام المسؤولية أكثر ما يمكن. يا رب ساعدني أني أكون الجدير بالامتحان، ساعد كل منا أن يكون جدير بأن يمنح هبة الألم. رب ساعدنا أن نكون أبناء أكرام، ساعدنا أن نطلب ملكك وسيادتك وربوبيتك على حياتنا حقا وليس بالكلام فقط. سامحني يا رب كل يوم وكل لحظة أتنكر فيها لهذا الحق لربوبيتك وسيادتك على حياتي. لك كل الملك والسلطان.